طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم. كربلاء كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمي. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد، محزونا يوم به ازدلفت طغاة أمية، كي تشفين من الحسين ضغونا، نادى ألا من معين لم يجد إلا المحددة الرقايا، الرقايا قمعينا فهوايا. يا رسول الله فهوى على وجه الصعيد مبضعا، أين المنادي وحسين؟ فهوى على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا تكفينا، وسروا بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا في الفلا، وسهو وحزون
أوى مثل زينب وهي بنت محمد وقفت تخاطب شامتا ملعون بأعلى صوتك وحسينان 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 ومرة ثانية وحسينان وحسين وحسينان و فغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي برشفه مفتويا مفتونا يوصي على الشيعة غريب الغاضر يا شيعتي نصب العزاء أنوحوا علي وبشهر المحرم عليكم لبس وسوى وحرموا عليكم بارد الماء وطيب الزق وذكرى ومصيبة فقدي الأخوة ولو واللي جرى علي براض الغاء يا شيعتي تدرون بالصار وجرالي ما حد مصاب بالخلق يشبه مصاب أنا ظليت مرمي على الثرى مجرد من ثيابي وداست على صدري خيول الأعوجي لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد فقام وتقدم صلوا على محمد وآل محمد رحم الله من أعادها ثانية اللهم صلِّ وسلِّم على محمد صلي وسلم على محمد وآل محمد. من التيارات المؤثرة في واقعنا الثقافي تيار التنوير، فإن هذا التيار يحاول محاولات حثيثة لتقديم رؤية حول الوجود بشكل عام وحول الدين في ثوابته ومقدساته ودوره الاجتماعي. وما يقدمه التنويريون له تأثير كبير على نظرة بعض المثقفين إلى الدين. من هنا كان من المفيد جدا والنافع أن نقف على تيار التنوير ونحاول أن نتعرف على نقد بعض أصوله ضمن سلسلة تتحدث في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان أصول وجذور التنوير، والجهة الثانية في ذكر بعض ملامح التنويريين الذين يعملون في الوسط الشيعي، والجهة الثالثة في نقد بعض النظريات التي أفرزها تيار التنوير أو تأثرت ببعض أصول ومنطلقات التنوير. أول عنوان يواجهنا هو أصول وجذور التنوير. تحت هذا العنوان نتكلم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في ذكر بعض الأمور التوضيحية والتعريفية. الأمر الأول منها هو أن التنوير في اللغة بمعنى الإضاءة، إذا ألقيت الضوء على نقطة ورفعت منها الظلمة فأنت قد قمت بعملية التنوير. وحيث أن العلم كالنور يكشف الأشياء والجهل كالظلمة يحجب الأشياء، أطلق على العلم لفظة النور. في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وآله: العلم نور وضياء يقذفه الله في قلوب الأولياء. في رواية أخرى يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. العلم يطلق عليه لفظة النور، التعليم نشر العلم يسمى تنوير، لأن التعليم يضيء الأشياء ويظهر الأشياء على ما هي عليه، فهو تنوير يقوم بدور الإضاءة. وطبعا ليس كل تصديق يسمى نور، التصديق قد يكون مطابقا للواقع فيكون نورا، وقد لا يكون مطابقا للواقع فيكون جهلا مركبا وظلمة معقدة، نشره مساهمة في نشر التجهيل لا في نشر التنوير. العلم الذي هو نور، العلم المطابق للواقع. التعليم الذي هو تنوير، هو التعليم الذي يكون بالعلم المطابق للواقع. فالعلم إذن يسمى نور وتعليمه يسمى تنوير، فيما إذا كان العلم مطابقا للواقع. من هنا أطلق على الوحي أنه نور، النور الذي أنزل معه، النور هنا المقصود به الوحي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصف بأنه سراج منير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لماذا الرسول صلى الله عليه وآله يوصف بأنه سراج منير؟ أي يقوم بدور التنوير، لأن التعاليم التي نزلت على النبي بواسطة الوحي تعاليم حق. النبي صلى الله عليه وآله بالوحي يعطي رؤية كونية، يبين لنا حقيقة الوجود، أقسام الوجود، العلاقات الموجودة بين الموجودات، هنالك واجب هنالك ممكن، الممكن بطبيعته ينبغي أن يخضع للواجب، هنالك محور في الوجود، هذه المحورية ينبغي أن تنعكس على عالم التقنين وعلى عالم التشريع، هنالك محور في عالم القانون وهو الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله عز وجل. الباري تبارك وتعالى من خلال الوحي يوضح للإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسلك لكي يظفر الإنسان بالسعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. وطبيعي نحن إذا أردنا أن ننتقد التنوير لا ننتقد التنوير بهذا المعنى، تعليم العلم النافع، تعليم العلم النافع هو الذي جاءت التعاليم السماوية من أجل القيام به، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في بيان التنوير الذي لا نقبله أو لا نقبل بعض أصوله ونسدد النقد له، وهو التنوير الذي يعتمد على حزمة من المسارات والمناهج والنظريات التي قدمها العقل الغربي. هناك نتاج غربي وصل إليه العقل البشري في الغرب، هذا النتاج يدعى أنه العلم الحق والذي به يمكن إنقاذ البشرية من الجهل والظلمة. هذا النحو من التنوير وهو ترويج المنتج الغربي هو التنوير الذي نرفضه وننتقده، وذلك لأن المفكر الإسلامي يختلف عن الباحث التنويري بالتنوير الغربي في جهات ثلاث التفتوا إليها بارك الله فيكم. الجهة الأولى هي أن المفكر الإسلامي الذي يعتمد على معطيات الدين يرى أن أساس المعرفة هو العقل الفطري الذي يعتمد على مدركات العقل البديهية التي لا تقبل الشك، مثل استحالة اجتماع النقيضين، قبح الظلم، حسن العدل. المفكر الإسلامي يقول العقل الفطري هو حجر الزاوية لكل بناء معرفي، سواء كان ذلك البناء بناء مجرد يعتمد على مدركات العقل المجردة كإثبات الواجب تبارك وتعالى أو إثبات النشأة الأخروية، أو كان بناء حسيا يعتمد على العقل التجريبي، حتى التجربة في قيمتها في قيمة معطياتها تستند إلى العقل الفطري. إذا لم تكن هنالك قواعد مسلمة متفق عليها لا يمكن أن يضع الإنسان بالتجربة حجرا على حجر في بناء المعرفة. فالعقل سواء كان نظري أو كان تجريبي، وحتى لو كان عقلا تعبدي يؤمن بالنص ويتعبد بالنصوص الدينية، هو ينطلق من العقل الفطري الذي يعتمد على أدلة، تلك الأدلة مكونة من مقدمات بديهية أو تنتهي إلى مقدمات بديهية. بينما الباحث التنويري يرى أن أساس المعرفة هو العقل التجريبي، ما ندركه بالحس من خلال المنهج التجريبي الذي يعتمد على الحس هو حق، وأما ما لا يدرك بالتجربة فليس بحق، لا يمكن أن يوصف بأنه حقيقة. الجهة الثانية هي أن المفكر الإسلامي يقول العقل الفطري الذي هو حجة باطنية يثبت لنا حجية الوحي والنبوة، هناك براهين عقلية محكمة دقيقة ينبغي أن يطلع عليها المؤمن تثبت حقانية الدين وتثبت أن الوحي طريق مأمون لتحصيل العلوم والمعارف. هذه الأدلة ترجع إلى مدركات العقل البديهي، مدركات العقل الفطري، وإذا ثبتت بمدركات العقل الفطري حجية الوحي، هنا الوحي يقوم بأدوار ثلاثة. الدور الأول هو أن الوحي يؤكد مدركات العقل البديهية، الدور الثاني هو أن الوحي يثير دفائن العقول، ينبه العقل إلى مدركاته الفطرية التي يغفل عنها بسبب اختلاف المصالح، بسبب المشاعر، بسبب الشبهات، قد تخفى على عقل الإنسان بعض الحقائق التي يدركها بعقله الفطري إذا تأمل. فيأتي الوحي وينبه الإنسان إلى غفلته، وأن بعض المدركات هي تنتهي إلى العقل الفطري ولكن بسبب شبهة لا يؤمن بها، لا يراها تنتهي إلى العقل الفطري. والدور الثالث هو دور التعليم. المفكر الإسلامي الذي يعتمد في أصوله التفكيرية على قواعد العقل الفطري وعلى قواعد الدين القطعية يرى أن للعقل حد، هناك مساحة يتحرك فيها العقل، خارج هذه المساحة العقل لا يمكن أن يتحرك. مثلاً الأمور التي سوف تقع في المستقبل لا يمكن أن يدركها الإنسان بعقله. هل يمكن أن يدرك واحد منا ما سوف يقع بعد ثانيتين؟ لا يمكن. العقل لا يمكن أن يدرك ما سوف يقع في هذه النشأة بعد زمان قصير، فكيف يدرك ما سوف يقع بعد زمان طويل؟ كيف يمكن أن يدرك ما سوف يقع في نشأة أخرى وراء هذه النشأة؟ هنا يأتي دور الوحي التعليمي ويعلمهم الكتابة والحكمة. الوحي يبين للإنسان النشأة الأخرى ويبين للإنسان العلاقة الواقعة بين سلوكه في هذه النشأة والكمالات التي تترتب في النشأة الأخرى. هنا يأتي الوحي ليضع المنهاج الذي إذا سار الإنسان عليه استطاع أن يدرك كمالاته في النشأة الأخرى ويتجنب النقائص والآلام التي ينفر منها. إذن الوحي يستند إلى البرهان العقلي ويقوم بدور التأكيد والتنبيه والتعليم، بينما الباحث التنويري ينكر كل ذلك، يقول أنا لا يوجد عندي طريق إلا الحس، والبرهان الحسي الذي يعتمد على منطق التجربة لا يثبت لي الوحي وصدق الأنبياء، بالتالي أنا لا أستطيع أن أعتمد على الوحي كمصدر من مصادر المعرفة. نأتي عند الجهة الثالثة التي يختلف فيها المفكر الإسلامي عن الباحث التنويري. المفكر الإسلامي يعتقد أن هذا الدين فيه أصول قطعية تشكل محكمات اهتم الشارع ببيانها، كثف النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام البيان فيها حتى صارت جلية واضحة، وهذه الأصول ثابتة لا تقبل التبديل، ويرجع إليها في بناء المعرفة الدينية الظنية والمتغيرة. هناك أدلة ظنية كظواهر الكتاب أو أخبار الآحاد، هذه الأدلة الظنية ينبغي أن تحاكم بالمحكمات، تلك المحكمات هي الأصول البديهية التي وصلت إلينا عن طريق قطعي عن طريق يقيني. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن في أخبارنا تشابها كتشابه القرآن، فردوا المتشابه إلى المحكم. ما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ما ورد في الكتاب، ما ورد عن النبي، ما ورد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فيه أصول محكمة، هذه الأصول المحكمة هي القواعد التي ينبغي على أساسها أن نحاكم الأدلة الظنية، أن نحدد بناءنا الفوقاني في المعرفة الدينية. فالدين هو في نفسه بقواعده كافي لبناء أصول وبناء فروع من دون حاجة إلى تطبيق قواعد مستوردة من الفكر البشري، من الفكر الغربي. هذا ما يقوله المفكر الإسلامي. نعم، في فهم الأصول وكيفية تطبيق هذه الأصول المعرفة تتطور، ولهذا علم الأصول كان قبل 1000 سنة بشكل والآن هو بشكل آخر. هذا نحو تطور في كيفية توظيف الأصول والقواعد المسلمة في ديننا، وليس تبديل للقواعد. بينما المفكر التنويري ينظر إلى الدين على أنه ظاهرة اجتماعية لا يوجد فيها مقدسات، لا يوجد فيها ثوابت، يمكن أن نبدل أي قاعدة ولو وصلت عن طريق القاطع واليقين، لا يوجد أي مشكلة في تأسيس دين جديد أو تأسيس مذهب جديد، لا يوجد أي مشكلة في أن لا يبقى حجر على حجر في بناء المعرفة الدينية الموروث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هنالك فرق كبير من جهات متعددة بين ما يذهب إليه المفكر الإسلامي وبين ما يذهب إليه الباحث التنويري. نأتي عند الأمر الثالث، وهو أن دعاة التنوير ليسوا على نسق واحد، التنوير مسارات وتيارات متعددة. يوجد الدغمائي المتشدد الذي يرفض الدين ويراه خرافة بالجملة ويتهم المتدينين بأنهم متخلفون، ويوجد من يحاول أن يعمل من داخل الدين، يحاول أن يوفق بين الموروث ومعطيات الدين وبين المنتوج الغربي، خصوصا في مجال القانون وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية. التنويريون مع اختلاف طبقاتهم يختلفون اختلاف كبير عن المجدد الإسلامي. لابد وأن نفرق بين التنوير وبين المجدد الإسلامي. إذا قلنا الشهيد الصادر رحمه الله مجدد، السيد الخوئي رحمه الله مجدد، نقصد معنى يختلف عن المعنى الذي يروج له دعاة التنوير في قراءة الدين. المجدد الإسلامي يحاول أن يتحرك ضمن القواعد القطعية التي دلت عليها الطرق القطعية، يحاول أن ينزه الدين مما ألصق به من تطرف، من طائفية، من عداء، يحاول أن يأخذ برخص الدين، لا يجعل الدين دين متزمت فقط، واجب وحرام حتى في مورد المباحات والمستحبات والمكروهات، يحاول أن يوظف القواعد الثابتة في فهم الدين. بينما التنويري لا يقيم وزنا لهذه القواعد، يحاول أن يغير ولو بقواعد مستوردة تصطدم مع واقع الدين، مع القواعد القطعية الموروثة عن الدين. إذن لابد وأن نفرق بين تنوير وبين مجدد. وللأسف بعض الإعلاميين وبعض الحداثيين يحاول أن يسوغ لنا كل تجديد على أنه تنوير، وليس الأمر كذلك. التجديد هو الذي يعتمد على قواعد عقلائية مقررة، وأما التنوير فهو المتأثر بالمعطى الغربي ويحاول أن يبدل القواعد الموروثة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بقواعد أخرى موروثة من الفكر الغربي. الحمد لله انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية يا إخوان في تاريخ التنوير، كيف بدأ ونشأ تيار التنوير؟ هذه النقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأن معرفة تاريخ التنوير يبين لنا جذور أصول التنوير والغايات التي يسعى إليها التنويريون. التنوير تقريبا بدأ في القرن الثاني عشر في أوروبا، وازدهر في القرن السابع عشر والثامن عشر. بدأ التنوير كردة فعل معارضة للدين الذي كان مسيطر على أوروبا. الدين الذي كان مسيطر على أوروبا هو دين الكنيسة. هنالك عاملان أساسيان لوجود ردة فعل معارضة للدين في أوروبا. العامل الأول هو تسلط الكنيسة. الكنيسة كانت ترى البابا كبير رجال الدين في الديانة المسيحية، له الصلاحيات التي لله تبارك وتعالى ولكن في الأرض، حتى أن نقول الأول صدر بيان قال فيه: إن للبابا ما لله تبارك وتعالى فهو مثل الله في الأرض. السلطة كانت عند البابا مطلقة، حتى أنه كان يضع الإمبراطور في أوروبا. ينقل في سنة 1077 وقع خلاف بين المؤسسة الدينية وبين المؤسسة السياسية، فاضطر هنري الرابع أن يعتذر من بابا الفاتيكان، اعتذار لم يتكرر في التاريخ. وقف على قدمي حافيا 3 أيام على الثلج، إمبراطور، ولكن اضطر لهذا السلوك حتى يكسب رضا البابا وهذا ما يدل على أن السلطة كانت سلطة مطلقة، ليس فوقها سلطة. هذه السلطة المطلقة ترتبت عليها مفاسد كثيرة. والديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة يقول: كانت الكنيسة أكثر ملاك الأراضي في أوروبا، بينما الناس كانوا يموتون جوعا. دير واحد كان يملك 1500 قاصر، ليس مساحة من الأرض وليس بيت، قاصر. ودير كان يملك قرابة 2000 من الرقيق من العبيد والإماء. ثم وجدت محاكم التفتيش التي كانت تحقق مع الناس في عقائدهم، أي شخص عنده عقائد تختلف مع الكنيسة كان يعدم بتهمة الهرطقة أو الزندقة. وذهب ضحية هذه المحاكم قرابة 5 ملايين ضحية. ثم جاء عصر الإصلاح الديني. يان هوس أول من تحدث في الإصلاح الديني، أعدم 1415. ثم جاء بعده مارتن لوثر، وبدأت المشاكل في أوروبا بين الكنيسة وبين المعارضين، واشتعلت حروب 30 سنة التي مسحت مدن وقرى من على الخريطة، حتى أن صاحب كتاب قصة الحضارة يقول كان عدد التشيك قرابة 30 مليون، تحولوا إلى 13 مليون. بعض البلاد ذهب قرابة الثلث ضحية حروب دينية سببها الخلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والمعارضين البروتستانت. هذا العامل كره الناس في الدين، الدين صار سبب أزمة، سبب مشكلة في أوروبا. ثم جاء العامل الثاني، وهو وجود معلومات مغلوطة تعتبر جزء من التعاليم الإلهية في الكنيسة. مثلاً الكنيسة كانت تعتقد بفلكيات أرسطو. من فلكيات أرسطو أن الأرض هي محور الكون والشمس تدور حول الأرض. لماذا رجال الدين المسيحيون أخذوا هذه العقيدة وجعلوها جزءاً من التعاليم الكنسية؟ لأن المسيح يعتقدون بعقيدة الفداء، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى أنزل ابنه وهو إله لكي يصلب تكفيراً عن خطيئة آدم صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل ابنه الإله، أين ينزله؟ لا بد وأن ينزله في مكان محترم، ينزله في مركز الكون، لا أن ينزله في كوكب يعتبر ذرة في هذا الكون الفسيح الذي من بدايته إلى نهايته قرابة 93 مليار سنة ضوئية، ويوجد فيه أكثر من 100 اكتليون كوكب، واحد بجانبه 29 صفر من الكواكب، والأرض كوكب صغير جدا لا يكاد يبين بين هذه الكواكب. إذن إذا كان الله تبارك وتعالى سينزل ابنه الإله في عقيدة المسيح، سوف ينزله في مركز الكون. من هنا اعتقدوا أن الأرض هي المركز، وأخذوا يحاكمون العلماء الذين يقولون بأن الأرض تدور حول الشمس، منهم غاليليو. غاليليو أخذ إلى المحكمة ولم يتخلص من الشنق إلا بإعلان التوبة، كتب لهم أنه تابع عن عقيدة أن الأرض تدور حول الشمس. هذان العاملان، السلطة المطلقة مع الباطش ووجود خرافات وعقائد فاسدة لا يمكن أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، أوجد ردة فعل معارضة للتعاليم الدينية في أوروبا. ردة الفعل هذه تحولت إلى مسلكين رئيسيين. المسلك الأول هو مسلك الدينيين الذين يعتقدون بالديانة المسيحية، ولكن يحاولون التوفيق بين تعاليم الديانة المسيحية من جهة، وبين معطيات العلم الحديث وعاطفتهم مع الذين قتلوا بتهمة الهرطقة. في ظل هذا المسلك وهذا المنحى وجدت نظرية التعددية الدينية التي يروج لها اليوم. من حق كل إنسان أن يعتقد بأي عقيدة، ولا يجوز لأحد أن يحاسبه على عقيدته. أيضاً وجدت المدارس التأويلية واللسانيات الهرمنوطيقة ومدارس الهرمنوطيقة المختلفة. من حق كل إنسان أن يقرأ أي نص ويؤول أي نص بالكيفية التي هو يريدها، ولا يحق لأحد أن يلومه على قراءته. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني يمكن أن نعبر عنه بمسلك الفلاسفة الغربيين، وهم الذين كفروا بالدين. قالوا الدين ليس من عند الله، ولا يوجد شيء اسمه وحي. هؤلاء أراحوا أنفسهم من عملية التوفيق بين الدين وبين العلم وبين معطيات الإنسان الحديث. هؤلاء الذين سلكوا مسلك إنكار الدين والوحي تحولوا إلى مناهج ثلاثة. التفتوا، بارك الله فيكم، صلوا على محمد وآل محمد. المنهج الأول هو منهج الذين قالوا لا طريق للمعرفة إلا البرهان العقل المجرد، أما الحس والبرهان التجريبي فلا يفيد يقيناً بالواقع. زعيم هذا المنهج الفيلسوف المشهور ديكارت، صاحب عبارة أنا أفكر إذن أنا موجود، تقريباً توفي سنة 1650. المنهج الثاني هو المنهج الذي قال لا طريق لمعرفة الواقع إلا الحس والتجربة التي تعتمد على الحس، وأما البرهان العقل المجرد أو الوحي فليس طريقين لمعرفة الواقع. مؤسس هذا التيار في أوروبا الحديثة فرانسيس بيكون، توفي سنة 1626. بعد بيكون جاء فلاسفة كان لهم تأثير كبير في ترويج هذا المنهج، منهم جون لوك باركلي الذي أنكر وجود الأشياء في الخارج، قال لا يوجد عندنا دليل على وجود الأشياء في الخارج، عندنا فقط معلومات حسية، نحن نلمس حرارة النار، أما هل هنالك نار؟ هل للنار حرارة؟ هذا أمر لا يمكن أن نتعرف عليه، لأننا ما نملك إلا التصورات ولا نملك الواقع. بعد باركلي جاء ديفيد هيوم، ثم فلاسفة فيينا، ومنهم أوغست كونت صاحب المنطق الوضعي الذي تقريبا هو يسيطر على الفكر الفلسفي الغربي إلى يوم الناس هذا. هذا التيار بهذا المنهج الحسي كتب له النجاح وصار مزدهراً، ويعتبر إيمانويل كانت هو أكبر مساهم في نشر هذا المنهج الحسي، ولهذا يسمى اليوم بأب التنوير الحديث. كانت كان يعتقد بأن الطريق لمعرفة الواقع فقط الحس، بالتالي كان يقول الدين لا دليل على حقانيته، وأيضاً كان يعتقد أن هنالك واقع في الخارج، ولكن يقول نحن لا يمكن أن ندرك الواقع كما هو، وإنما نحن ندرك الواقع بحسب آلاتنا الإدراكية، ففتح باب ما يسمى بالنسبية في نظرية المعرفة. نحن لا يمكن أن ندرك الواقع، بل كل واحد منا يدرك الواقع بحسبه، بحسب إدراكه. كل واحد منا عليه نظارة لها لون خاص ويرى الواقع وفق نظارته، بالتالي لا يجوز أن يحاسب كل واحد منا صاحبه على معرفته التي يختلف هو معه فيها. هذا هو المنهج الحسي. في ظل هذا المنهج الحسي والتجريبي ولد ما يسمى بمفهوم الحداثة. نحن كثير ما نسمع بمفهوم الحداثة. ما المقصود بالحداثة؟ الحداثة في الحقيقة رؤية أيديولوجية خاصة تبتني على أصول ثلاثة. الأصل الأول هو أنه لا طريق لمعرفة الواقع إلا الحس، وفي ظل هذا الأصل توجد اتجاهات كثيرة متضاربة. البعض يقول نحن بالحس ندرك الواقع كما هو، البعض يقول نحن لا ندرك إلا صور ولا ندرك الواقع ولا دليل على وجود الواقع، والبعض يقول هنالك واقع ولكن كل واحد يدركه بحسبه هو لا بحسب الواقع. الأصل الثاني للحداثة هو أن العقل التجريبي لا يمكن أن يعمل إلا في نطاق المادة، في نطاق الطبيعة، وعليه لا بد وأن يكون هم البشر في معرفة عالم المادة. نتعلم الفلك، فيزياء، كيمياء، العلوم التي تدعم هذه العلوم كعلم الرياضيات. وأما أن نصرف الوقت في معرفة الدين وما يخبر به الوحي عن وجود الله ووجود الملائكة ووجود الجن ووجود النشأة الأخرى، جنة، نار، كل هذه لا ينبغي أن يصرف الإنسان جهده في تعليمها، لأنها لا تستند إلى الطريق الوحيد لمعرفة الواقع وهو الطريق الحسي. الأصل الثالث للحداثة هو أن البرهان التجريبي لا يثبت وجود الله تبارك وتعالى، لأن البرهان التجريبي يعتمد على الحس، ووجود الله تبارك وتعالى ليس وجودا حسيا، فلا يمكن بالتجربة أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن أكمل موجود وأفضل موجود هو الإنسان. الإنسان هو أكمل خلية تطورت بحسب نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور الماكرو إفلوشن. فإذا كان الإنسان هو أكمل موجود حي متطور في سلالات الحياة الموجودة على وجه الأرض، لابد وأن نتعامل مع الإنسان على أنه هو المركز، نضع قوانين تنطلق من مصلحة الإنسان، نقنن حقوق تطلبها طبيعة الإنسان. وبهذا وجدت الليبرالية. الليبرالية ماذا تعني؟ تعني حرية الإنسان المطلق والمساواة والعدالة. مبادئ الليبرالية تنطلق من الإنسان كموجود أرضي، علينا أن نراعي حقوق الإنسان لا أن نراعي حق الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان. من هنا اختلفت النظرة الإسلامية في مسألة الحقوق الحريات ومسألة المساواة والعدالة عن نظرة الليبرالي. الإلهي ينطلق من السماء، من خالق الكون، من الذي أوجد الإنسان وأعطى الإنسان الحياة، بينما الليبرالي ينطلق من الإنسان، يرى الحق للإنسان وكل قانون ينبغي أن يكون في مصلحة حق الإنسان. نأتي عند المنهج الثالث وهو منهج ما بعد الحداثة. منهج ما بعد الحداثة منهج جاء كرد على الحداثة. الذين عملوا في منهج ما بعد الحداثة في الأعم الأغلب فلاسفة ألمان مثل هيجل، فريدريك نيتشه، هؤلاء رفضوا مبادئ الحداثة بما في ذلك الليبرالية التي تتفرع عن الحداثة. قالوا عندنا أصول ثلاثة. الأصل الأول، لا يوجد طريق لمعرفة الواقع من رأس، حتى الأسلوب التجريبي والحس لا يمكن أن نعرف به الواقع. لماذا؟ قالوا لأن الوجود يساوق المادة، والمادة دائما في حالة تغير. حتى الأفكار مادية تتغير تتبدل. إذا كانت الأفكار وكان كل الوجود في حالة تغير، هل يمكن أن يدعي إنسان أن عنده معرفة مطلقة ثابتة في الزمان الماضي والحال والمستقبل؟ لا يمكن. وبهذا أوصلنا التنوير الغربي إلى الصفصطة وإنكار وجود طريق لمعرفة الواقع، وهذا ما يصطدم مع بديهياتنا ومع وجداننا. الأصل الثاني لما بعد الحداثة هو أن الإنسان ليس محور الكون. الإنسان كالبعوض والذباب أو الذباب وسائر الحيوانات التي تدب على وجه الأرض كان مجرد خلية فاقدة للحياة، ثم بسبب عوامل تحول إلى خلية حية، ثم بسبب عوامل تطور وأصبح إنسان. أي جهة تعطيه حق وتجعله محور حتى تكون القوانين مراعية للإنسان؟ الإنسان موجود طبيعي، ولا يوجد جهة غير الطبيعة الفاقدة للشعور تعطي الحقوق وتضع القوانين. فالإنسان كغيره من الموجودات ليس له ميزة. إذن كيف يدار الكون والنظام الاجتماعي؟ قالوا يدار بمبدأ القوة. قانون الحياة هو البقاء للأقوى. الأقوى هو الذي له حق أن يسخر غيره. نحن اليوم نسخر الأنعام، نذبحها، نسلخ جلدها، نأكلها من دون أن نتألم أخلاقيا، صحيح أم لا؟ غدا قد تأتي طفرة جينية ويتطور أحد الأنعام الثلاثة ويتعامل معنا كما نتعامل معه اليوم، ولا ينبغي أن نتأذى ونعترض، لأن ما يحكم الطبيعة هو قانون البقاء للأقوى. وهكذا أوصلنا التنوير الغربي إلى الفوضى، وأن يتحول المجتمع الإنساني إلى غابة يسيطر فيها الأقوى على الضعيف. ثم يأتي الأصل الثالث لما بعد الحداثة، وهو أنه لا يوجد قيم ولا يوجد أخلاق. الأخلاق والضمير هذه أمور أوجدها الضعفاء لكي يقيدوا الأقوياء. إذا كنت أقوى من حقك أن تعمل ما تشاء، قوتك تخولك أن تعمل ما تشاء. وهذه الفكرة للأسف هي التي تسيطر الآن على كثير من الدول الغربية. جريدة الوطن العدد تاريخ 12/8/2018 عفوا، نقلت أن أمريكا في بعض السنوات يكون عندها فائض من القمح، أقنان. ماذا تصنع بها؟ تلقيها في البحر. لماذا تلقيها في البحر؟ مع وجود مجاعات وجياع في أفريقيا وغير أفريقيا، لكي تسيطر على السوق، تكون أقوى في حركة المال. هذا السلوك ليس سلوكاً جزافياً، هذا السلوك ينبع من فلسفة تسيطر على ذهن المفكر الغربي. نحن لسنا إلا موجودات مادية تتطور. اليوم نحن بهذا الشكل، غدا نتحول إلى شكل آخر. والسلطة للأقوى، من كان أقوى له أن يفعل ما يشاء. أطلت عليكم كثير، ولكن أختصر ما بقي من الموضوع. هذه الحزمة يا إخوان من المسارات والنظريات والمعطيات المتناقضة والمتضاربة في نفسها هي التي تسمى اليوم بالتنوير الغربي. نحن يطلب منا اليوم ليس أن نشك في الدين فحاسب أو في المعطيات التي يخبر عنها الدين، بل المطلوب منا أن نشك في كل شيء، حتى في قيمنا البديهية التي ندركها بالوجدان. المطلوب منا أن نكفر بالأخلاق. طبعاً هم لا يريدون منك أن تكفر بالله تبارك وتعالى فحاسب، بل يريدون منك أن تكفر بكل مبدأ عندك حتى تكون ساحة مفتوحة يفعلون في عقلك وفي وجدانك ويبرمجونك لتكون آلة تفعل ما يريدون. اليوم الحرب ما عادت حرب تعتمد على السلاح المادي ولا على النظام الاقتصادي فقط، هنالك غزو يبدأ من العقل. أنت كيف تفكر يكون عملك في المجتمع، تكون علاقاتك مع الله تبارك وتعالى ومع الذين يعيشون معك وهم الآن يعملون على فكرك. نأتي عند النقطة الثالثة والأخيرة ونختصرها. التنويريون يعملون في البلاد الإسلامية من قبل 100 سنة وإلى يوم الناس هذا. لماذا لم تنجح خططهم كما نجحت خطط التنويريين الغربيين؟ في أوروبا أقصي الدين وصار محله الكنيسة فقط، بينما في البلاد الإسلامية الفاعل الأول هو الدين، الذي يسيطر على سلوك الناس أولاً هو الدين. الدين ليس فقط فاعل في بلادنا الإسلامية، فاعل حتى في البلاد الغربية. جامعة جورجيا تقول أكثر دين ينتشر في أمريكا هو الدين الإسلامي بمعدل 20,000 إنسان سنوياً. أمريكا هي عاصمة التنوير الحديث، عاصمة الحداثة وما بعد الحداثة، ومع ذلك الإسلام يغزوها. أكثر دين الآن ينتشر في العالم هو الدين الإسلامي. مركز الدراسات الأمريكي بي فورم المختص بدراسة الأديان وحركة الأديان في القارات يقول أكثر دين ينتشر اليوم في جميع بقاع الأرض هو الدين الإسلامي، وبعد قرابة 70 سنة قد تتحول أوروبا إلى أغلبية إسلامية. ما هو السر وراء نجاح الإسلام في تطوره وفشل التنويريين في إضعاف الإسلام في نفوس المسلمين وفي المجتمع الإسلامي؟ في الحقيقة هناك عوامل كثيرة، منها العامل الأول هو أن الدين الإسلامي ليس كالدين المسيحي. الدين الإسلامي دين علم، يدعو إلى العلم، يدعو إلى المعرفة. يقول تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. القرآن الكريم حث على التفكر في خلق الله تبارك وتعالى في الوجود، حتى على معرفة أسرار الكون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كل شيء أحسن. أنتم لستم مأمورون فقط بمعرفة العقائد والفقه والنظام الأخلاقي في الإسلام، أيضاً أنتم مأمورون بمعرفة الكون، معرفة الفلك، الفيزياء، الكيمياء، فخذوا من كل شيء أحسنه. والحضارة الإسلامية سادت العالم بالمعرفة قرابة 6 قرون. أوروبا كانت فيها تعيش ظلمات، بينما البلاد الإسلامية كانت تطور في علم الجبر وفي علم الفلك وفي علم الطب. ابن الهيثم قدم دراسات في كيفية إبصار العين اعتمد عليها المعاصرون اليوم في صناعة الكاميرا. أبو القاسم الزهراني طور كيفية الجراحة وقام بعمليات استئصال أورام. ابن النفيس هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. يوجد برنامج ألماني في قناة RTL بعنوان عالم العجائب. هذا البرنامج قدم حلقة كاملة في مكتشفات المسلمين التي بنى عليها الغرب وفي السرقات التي سرقها علماء الغرب من علماء الإسلام. الأمر الثاني هو أن الدين الإسلامي ليس كالدين المسيحي، فيه عقائد تصطدم مع العلم. التعاليم الإسلامي أو التعاليم الإسلامية لا يوجد فيها أي معرفة تتنافى مع أي حقيقة علمية أصلاً، وهذا لا يقوله المسلمون، حتى الغربيون يقولونه. يوجد طبيب فرنسي اسمه موريس، كتب كتاب بعنوان القرآن والكتاب المقدس والعلم. يعترف في هذا الكتاب بأنه لا يوجد في القرآن أي معلومة تتنافى مع أي حقيقة علمية من الحقائق المكتشفة. كثير ما يروج عنوان مصادمة الدين للعلم. تبحث تفتش تجد بعض المعلومات الظنية التي لم تثبت قطعاً تتنافى مع بعض حقائق العلم. مثلاً روايات أن الأرض على رأسي أو على قرني ثور، هذه كثير ما يعمل على ترويجها التنويريون لإبراز أن الإسلام يتنافى مع العلم، مع أن هذه الروايات روايات ظنية. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله يبين أن الأعلام مروا عليها، ومنهم الشيخ المفيد ومنهم السيد المرتضى، فقالوا هذه أخبار آحاد ظنية لا تفيد علما ولا عملا. نعم، بعض الظواهر الظنية قد تتنافى مع بعض الحقائق، ولكن الظاهر الظني كما قال السيد الخوئي في تفسير البيان، إذا تعارض مع حقيقة عقلية أو حقيقة علمية ينبغي أن يؤول ولا يؤخذ به. ثم يأتي العامل الثالث لقوة الإسلام، وهو أن الإسلام لا يقدم معلومات مجردة فرضيات ونظريات. الإسلام يمتاز في خطابه بأنه يخاطب العقل بالبرهان ويخاطب النفس والمشاعر بالوجدان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدين الإسلامي يتحرك من وجدان الإنسان الذي وضع هذا التشريع، وضعه وهو عارف بخلقة الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فقدم قانون منسجم مع فطرة الإنسان. ثم إن الإسلام لم يكتفي بذلك، بل قدم نماذج تطبق الإسلام وتجعل الإسلام ماثلاً متجسداً أمام الناس. تلك النماذج هي النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن فقط برهان ناطق، ولم يكن فقط وجدان متحرك، بل كان تعاليم متجسدة في شخصية إنسان. الإنسان إذا نظر إليه يرى قيما متحركة صلى الله عليه وآله. كان يدعو إلى العفو ولكنه لا يدعو إلى العفو نظريا. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان يدعو إلى الزهد وكان يجسد الزهد عملا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان لا يأكل من الطعام إلا الخشن ولا ينوع، يسأل عن ذلك فيبكي ويقول بأبي وأمي الذي لم يأكل قرص بر يومين متتابعين. هذا هو النبي الذي جعل هذا الدين في وجدان الأمة. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان كرسول الله، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع أفعاله في جميع تحركاته وسكناته، إذا دعا إلى المساواة لا يدعو إلى المساواة كلام بل كان يطبق ذلك. وجد درعه عند يهودي فاشتكى عليه عند عمر، قال وجدت درعي عند يهودي وأنا لم أبع الدرع ولم أهب الدرع. استدعى عمر اليهودي ثم قال لأمير المؤمنين قم يا أبا الحسن واجلس بجنب خصمك اليهودي. قام أمير المؤمنين وهو متأثر. لما انتهت القضية تقول الرواية قال عمر لأمير المؤمنين ما لي أراك تأثرت؟ أضرك أن تجلس بجنب خصمك اليهودي؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا، ولكن كنيتني، قلت قم يا أبا الحسن ولم تكني خصمي، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمساواة بين المتخاصمين، فخفت أن يقول اليهودي ضاعت الحقوق في دين محمد. ثم يأتي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يدعو إلى الكرم ومواساة الفقراء وكان يجسد ذلك. شاطر الله 3 مرات حتى في النعل، تصدق بواحدة وأبقى واحدة وخرج من كل ماله 2. ثم يأتي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الذي اجتمعت فيه خصال الأولياء، لم يكن يدعو إلى الحق لسانا، لم يكن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على مستوى النظرية، بل كان يفعل ذلك عملا. ابن الأشعث يقول له ألا تنزل على حكم بني عمك؟ لن يروك إلا ما تحب، سترى منهم خير. فيقول صلوات الله وسلامه عليه لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذا هو الحسين الذي بدمه حفظ لنا هذا الدين، ولأنه تجسيد لنهج رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة السابقين، أمرنا بأن نجدد عزاءه وأن نلتزم بشعائره، هذه الشعائر المقدسة التي تجعل أهداف الحسين ماثلة أمام أعيننا متجسدة حتى في عالم المادة. هذه الشعائر المباركة التي لها معنى وروح ولها ظاهر، وهو اجتماع المؤمنين في هذه المجالس المباركة لكي يواسون الصديق عليه السلام. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء بما يجري على ولدها، تقول الروايات بكت بكاء شديدا. أبا يا رسول الله متى يكون ذلك؟ قال لها بعد ارتحالي وارتحال أمير المؤمنين والحسن وبعد ارتحالك، تقول الرواية اشتد بكاؤها، قالت أبا يا رسول الله إذن من يجلس في مأتم الحسين يقيم عليه العزاء؟ يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابك الحسين، فقد ذبح عطشانا كما تذبح الشاة، وذبح معه 17 من أهل بيته، ليس لهم على وجه الأرض من شبيه. عشقت حسين أبو اليمة وعشقت أحزان وهموما، واللي لومن بعشقه غابت عنا معلوم، هو العشق بقانون حتى العاشق تلومه. أنا بكي أنا الطيم شلون ما أبكي وألطيم وما ممسلب أهدو وحق راسك المقطوع يا شمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم صاب قلبك يا ذرة ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معه وخيل وطت صدرك على حر الوط داست يا ابن حيدر على قلوب المحب وبقلوبنا نخليك عارب غير وذبح الطفل ننساه هذا محال ولا ينسى ركوب الوديع على مطي تحضر فاطمة الماتم وحسين الصبط يحضر بول ليلة بمحرم الله شعظمها المنظر تجي بيديها قارورة وتجمع دمعة الشيعة هنياله هنياله اللي إلى دمع بهاي القارورة تجي بيديها قارورة وتجمع دمعة الشيعة بوسط المجلس وتجلس أم حسين مفجوع تنادي التواسوني على اللي رضى وض ضلوعا ما أنساك يا الشيعي أجيك بساحة المحشر وتشوف حسين بالماتم جثة ما عليها راب ظهر من حنيك أويل طيحة عباس
تنادي اللي تبجوني بدموع وحزن وحساس مثل الزهرة تلقوني شافع وانا ابو الاكبر يلا مع الحسين مثل الزهرة تلقوني شافع وانا وتالح الزهرة تتكلم ويا حسين وجعانة تقل خلها يا الشيخ خلها يا تقل خلها يا ولادي تعيش الشيعة ويانا وخلت ابكي وخلت انحب وبمحرم ما تنسانا وتالي بجفع للكرار يرويها من الكوذ اسمع اسمع أبيات الدعاء سؤال من الزهرة للإمام الحسين تسأل الإمام الحسين ياه اللي يألم الشيعة أكثر يا أكثر يألمهم مسماري لو انسهما هذا نابت بصدري وأذاني بعد أمك وهذا نابت بكفتك وهذا نابت بكبدك ونزف يا الولد دمك أنا وقعت خلف الباب وانت بالثرى معظم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخطب ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات